نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ صالح، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله جميعا وحيا المستمعين وبارك الله بالجميع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبو صالح، يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، قرأت أن الحياء مفتاح الأخلاق، وقد أشكل علي هذا الأمر، حبذا لو بينتم لنا هذا المعنى وشرحتموه، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. الحقيقة هذا السؤال لطيف، وإن كان يعني صيغة السائل حفظه الله حينما قال يعني أشكل علي، لعله يريد يعني معنى أن الحياة مفتاح الأخلاق. ولا شك طبعا، أولا أحب أن أقدم أن آداب الأمة، أمة المسلمين، أمة الإسلام، وأخلاقها ذات صلة وثيقة جدا بعقيدتها ومبادئها، بل آدابها وأخلاقها هي التجسيد العملي لقيمها ومثلها. والإسلام قد شمل في أخلاقه أحوال المسلم كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، فردا وأسرة ومجتمعا. فالاستئذان والسلام والمصافحة والصدق والتأدب في المزاح والمداعبة، يعني التأدب في المداعبة، وحفظ حقوق الإخوان، والأدب مع الأقارب والجيران، وصلة الأرحام، وإطعام الطعام، وتجنب الظلم والاحتقار والعدوان على الآخرين، كل ذلك وغيره باب واسع. وهو أيضا أخلاق، العادة في الأخلاق أن تكون ثابتة لا تتغير، وقيم تتفق عليها، يتفق عليها كل العقلاء وكل أولي الألباب. ومن هنا أنا ذكرت هذه المجموعة من الأخلاق ليشير إلى ما أشار إليه السائل الفاضل، وهو أن هذا الباب واسع، الأخلاق هذه واسعة، لكن كما قال مفتاحها هو الحياء. مفتاح هذه الأخلاق والأدب فيها في السلام والمصافحة وحسن تقديمها على وجهها من سلام ومصافحة وصدق وتأدب في المزاح إلى آخره، فإن إذا رزق العبد الحياء أحسن تقديمها. ولهذا حينما ترى الرجل حينما يقول الرجل، طبعا الرجل والمرأة، يتحرج من فعل ما لا ينبغي، ويكسو الخجل وجهه إذا بدر ما لا يليق، فاعلم أنه حي الضمير وزكي العنصر، وأنه نقي المعدن، بخلاف من هو عكس ذلك. فإذا رأيته صفيقا بليد الشعور معوج السلوك، لا يبالي ما يأخذ ولا ما يترك، فهذا يعني هو الذي فعلا ليس لديه حياء يردعه ولا وازع يمنعه، ولهذا يسف في ارتكاب الدنايا من الأمور والسفاسف. ولهذا يقول أهل الحكمة: إن المرأة حينما يفقد حياءه يتدرج من سيء إلى أسوأ، ويهبط من رذيلة إلى أرذل، ولا يزال يهوي حتى ينحدر إلى الدركات السفلى. وجاء في حديث مرفوعا وموقوفا: إن الله عز وجل إذا أراد بعبده هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه. طبعا الحديث فيه ضعف ومعناه ظاهر الصحة إن شاء الله. فإذا نزع منه الحياء لم تلقاه إلا مقيتا ممقتا، فإلى آخر الحديث. فالحياء أيضا في حديث صحيح: الحياء والإيمان في قرن، يعني مرتبطة مع بعضها، إذا نزع أحدهما تبعه الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا يعاتب أخاه في الحياء قال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. وعمر رضي الله عنه يقول: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. يا أخواني هذا تدرج جميل. عمر رضي الله عنه يقول، وهو المحدث يعني الملهم، يقول: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. فإذا حينما نأتي بأيضا بعض إشارات الحياة، فإن أعظم ما يستحي منه ربنا جل وعلا، فهو مولي النعم ومستيها. ولا يتولد الحياة عند العبد الصادق إلا حين يطالع العبد نعم الله ويتفكر فيها ويدرك تمامها وشمولها، ثم يراجع نفسه ويحاسبه على التقصير ويخجل من ربه، لا سيما إذا رزق العبد توفيقا فأدرك عظمة الله عز وجل وإحاطته وفضله واطلاعه على عباده وقربه منهم وعلمه بخائنة العيون وما تخفي الصدور. ولهذا يقول بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يستحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: يا رسول الله، إننا نستحي من الله حق الحياء. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك الاستحياء من الله. ولاحظوا هذا التنبيه: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ومن أحيا الحياء حقيقة محافظة الأخت المسلمة على كرامتها وحشمتها ومراقبة ربها وحفظ حق بعلها، والبعد عن مسالك الريبة ومواطن الرذيلة، لئلا يغيض ماء الحياء ويذهب بالعفاف والبهاء. استشهد لأحد النساء ولد في بعض الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تبحث عنه بين القتلى وهي منتقبة، فقيل لها: تبحثين عنه وأنت منتقبة متحجبة؟ فأجابت: لأن أرزأ ولدي فلن أرزأ حياتي، فلن أرزأ حيائي، لأن أرزأ ولدي فلن أرزأ حيائي، بمعنى أن أخسر ولدي وأفقده ولا أفقد حيائي. ومن هنا فعلى أخواتنا المؤمنات أن يتقين الله عز وجل وأن يلزمنا العفاف والحياء، فذلك خير وأبقى في الدنيا وفي الأخرى. ومن الحياء كذلك أن يعرف يا أصحاب الحقوق حقوقهم ومنازلهم، ويؤتى كل ذي فضل فضله، فالابن يوقر أباه، والتلميذ يحترم معلمه، والصغير يتأدب مع الكبير. وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: إذا كنت في قوم فتصفحت في وجوههم فلم ترى فيهم رجلا يهاب فلم ترى فيهم رجلا يهاب الله فعلم أن الأمر قد رق. إذن يا إخواني، خلق الحياء خلق جامع، وبالفعل هو مفتاح الأخلاق، فعلينا أن نتواصى بهذا الخلق الكريم، وأن نعرف حقوق الناس وحقوق إخواننا وحقوق الأقربين والأبعدين. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك وهذه الكلمات منكم. معالي الشيخ، هذا سؤال ورد للبرنامج أرسل به أحد الإخوة المستمعين، يسأل من خلاله ويقول: هل يصح الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر للمسافر أم لا؟
الحقيقة هذا السؤال يكثر الحقيقة، على الرغم أن الحمد لله الإجابة عليه ظاهرة، ولا سيما على ما عليه جماهير العلم، بل يكاد يكون الإجماع عليه بين أهل العلم، وهو أنه لا تجمع الجمعة مع العصر. فمن صلى الجمعة مع الإمام، بمعنى حضر الخطبة وصلى الجمعة وهو مسافر، فإنه لا يجمعها مع العصر. ولهذا قال العلم: لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والجمعة، لا بين نعم لا في مطر ولا في غيره ولا في سفر. طبعا إذا كان إنسان مسافر وأدرك الجمعة في مسجد تقام بالجمعة، فلماذا؟ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولأن الجمعة لا تقاس على الظهر، بل هي عبادة مستقلة، والعبادات في هذا توقيفية، ولا يعني يحكم فيها بمجرد رأي أو بمجرد القياس. أما لو كان هذا المسافر صلىها ظهرا، لم يصل الجمعة، ولو كان يوم جمعة، إذا صلىها ظهرا فله أن يجمع الظهر مع العصر ولو كان يوم جمعة. أما إذا صلىها جمعة مع الإمام فإنها لا تجمع مع العصر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو رضوان يسأل يقول: إذا أديت الحج وكنت متمتعا، فكم يلزمني من طواف ومن سعي؟
الراجح من كلام أهل العلم أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد في أصح الرواية عنه. وفي ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وآتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. وهذا رواه البخاري في كتاب الحج. فإذا هذا الحديث في الثابت في صحيح البخاري فيه الدلالة الواضحة على أن الذين يتمتعوا وأحلوا من عمرتهم طافوا وسعوا لعمرتهم وطافوا وسعوا لحجهم، فالأمر في هذا ظاهر إن شاء الله، يعني أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي العمرة وطواف وسعي للحج، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو سعد من الرياض يسأل يقول في سؤاله: هل يحاسب الإنسان عما يدور في نفسه من الخير أو الشر أم لا؟
الحقيقة أن 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 ما يدور في نفسه يختلف. أولا، هناك حديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وفي الحديث الآخر: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا في الصحيحين. فإذا هذه الحديث تضمنت كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسنة والسيئة. فلا شك أن المراد بالهم هنا العزم، العزم المؤكد. أما ما يطرأ يعني مجرد خاطر فهذا لا 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 لا، ولهذا قاله العلماء هو العزم المصمم الذي يؤخذ معه الحرص على العمل، لا مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم. ولهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى. سعيد المسيب رحمه الله يقول: من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى ما نوى، بمعنى أنه كان عازما مصمما، هذا هو الهم. لكن هناك ما هو من أعمال القلوب، أعمال القلوب هذا يحاسب عليه وينبغي، لأن غالبا الهم اللي في الحديث والعزم هو في الأعمال التي تكون ظاهرة، أما أعمال القلوب في ذاتها فإنه يحاسب عليها. نسأل الله سلامة. مثل النفاق، المنافق عمله قلبي فيحاسب عليه، الشك في الوحدانية، الرياء، حب ما يبغضه الله، بغض ما يحبه الله، هذه يحاسب عليها، لأن هذه أعمال قلوب. وحديث، حتى نوضح الأمور زيادة، حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذه فسر ما قال العلماء إن المراد بالهم هو العزم المصمم. فإذا كان الإنسان هم أو خاطرة أو فإنه لا تضره، لكن إذا هم بسيئة فلم يعملها كما في الحديث كتبها الله سيئة كتبها الله فلم كتب الله حسنة، وفضل الله واسع إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل في رسالة عن حكم تركيب الأسنان الصناعية، هل يعتبر ذلك تغييرا لخلق الله أم لا؟
لا شك طبعا أن تركيب الأسنان الصناعية لا تكون إلا من حاجة، وهذا ظاهر، بل هذا يكاد يكون من نعم الله عز وجل على أهل هذا العصر، حينما تقدم الطب في كثير من أنواع المعالجات وأنواع الترقيعات العلمية سواء في الأسنان أو في العيون أو في غيرها، وخاصة فيما يتعلق بالأسنان أيضا جاء فيه طبعا الحديث، حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنه أصيب، قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. فإذا تغيير العضو أو إذا ذهب العضو سواء كان أسناس أو كان أنف وغيره ويؤتى ببدله بما يفيد وللحاجة، هذا ليس من تغيير خلق الله الممنوع، وإن هذا له حاجة. ولهذا سواء كان أسنان صناعية أو كان زراعة أسنان فكل هذا، سواء تركيب أسنان كاملة أو بعض أسنان، هذا كله جائز إن شاء الله ولا شيء فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من إجابة وتوجيه مبارك من معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي كان مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة، فشكر الله له. يمتد الشكر لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.